توكلت على الله رب العالمين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على
وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. هاي الآية الشريفة تحدثت عن مسألة الإمامة وما يرتبط بمسألة الإمامة، وهي من الآيات الغريبة في القرآن صراحة، يعني للمعاني الكبيرة اللي تحملها من جهة، ولأنها تبطل الآراء الأخرى اللي ذهب لها غير أتباع أهل البيت عليهم السلام من جهة أخرى، لأنها تتحدث عن الإمامة، والإمامة في المنطق الإسلامي مرتبطة بالله سبحانه وتعالى. إني جاعلك للناس إماما، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي. الله تعالى يسمي الإمام عهده وينسبها لنفسه، فإذا كانت كذلك ما معنى أن الناس هم من يختارون إماما يعني، ولا صريحة كما ترون يعني. لذلك بعض المفسرين لعله منهم ذهب أن المراد بالإمام النبوة، والأمر كما تراه يعني أنه لا علاقة لها بالنبوة يعني، لما سيأتي إن شاء الله تعالى أنه هاي الرتبة بعد مسألة الرسالة تلقاها إبراهيم عليه السلام، والآيات الأخرى اللي في القرآن اللي نبهت على هذه الحقيقة. فمحل الشاهد أن هذه الآية محرجة لغير مذهب أهل البيت عليهم السلام ومكذبة لهم، وتبين الحق في المسألة، باعتبار أنه إحنا إذا تنازلنا عن الاستدلال بالروايات على الآخرين، طبعا نحن لا نتنازل عن ذلك، لأن الروايات حبل القرآن في الأحاديث الشريفة، ولأن حجيتها من القرآن، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا عموما. لكن أقول لو تنزلنا وتركنا الروايات الكثيرة التي دلت على إمامة أمير المؤمنين عليه السلام وولده عليهم السلام، هذه الآيات القرآنية تكفينا. الإمامة في المنطق القرآني عهد الله، وعهد الله مرتبط بالله سبحانه وتعالى، وما معنى أن يتصدى شخصا لأن يعطي عهد الله. كمسألة النبوة والرسالة، الإمامة من هذه الحيثية كالنبوة والرسالة، هل من الممكن للناس أن يختارون نبيا أو رسولا؟ لا. لماذا؟ نقول لأن الناس عموما لا يعرفون من يستحق هذا المقام من غير النبوة والرسالة، بحاجة إلى خصائص عالية في الفرد، فحتى يتم اختياره لابد أن يختاره الله. شو مدري إن هذا مؤهل لحمل الرسالة أو لا؟ الناس كيف تعرف ذلك يعني؟ لذلك الله تعالى هو من يختار، ما كان لهم الخيار. فلذلك مسألة الإمامة كالنبوة والرسالة مرتبطة بالله سبحانه وتعالى وبجعل الله تعالى. فإذا كان الأمر كذلك لا يحق للناس أن تختار إماما. والقرآن يعني أقول قلت أن الآية غريبة، غريب في بيان الحدود مالته، على تعبير القرآن لله الحجة البالغة، في يوم القيامة لا يستطيع الإنسان أن يعتذر. ماذا تعتذر لهذه الآية؟ تقول أنها مسألة مرتبطة بالنبوة والرسالة. إبراهيم الله تعالى بعد أن ابتلاه بكلمات جعله للناس إماما، كيف تكون هذه المسألة هي مسألة النبوة وغيرها؟ كما سيتبين. زين، إذن الله تعالى ابتلى إبراهيم بكلمات جعله من خلاله إمام، وهذا جواب عن السؤال المقدر عند البعض، لماذا جعل الله تعالى فلان إمام أو نبي ولم يجعلني، أو لماذا لم يجعل فلان النبي؟ على تعبير القرآن لولا أنزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، ليش ذاك بالذات اختارون؟ وفي آية من الآيات قال الله أعلم حيث يجعل رسالته، ولكن في هذه الآية يكشف السر، يكشف أن السر في اختيار الإنسان لهذه المناصب العالية هو فوزه بالاختبارات. هناك اختبارات يمر بها الإنسان إذا فاز بهذه الاختبارات، إذا نجح بهذه الاختبارات سيرتقي لهذه المقامات العالية. لذلك تقرأون في زيارة الزهراء عليه السلام: السلام عليك يا ممتحنة، امتحنك الذي خلقك قبل أن يخلقك وكنت لما امتحنك به صابرا. إذن هناك امتحان قبل الخلق، وفازت به الزهراء عليه السلام ولذلك صبرت عليه، ونتيجة هذا الصبر والفوز وصلت إلى هذا المقام. كلها في الروايات كلها هذا: ألست بربكم، امتحان عام كان للبشرية، وبحسب الاستجابة توزعت الناس، وأول من استجاب النبي صلى الله عليه وسلم والأئمة عليهم السلام. إذن المسألة ليست مسألة جزافية. لذلك هم تقرؤون في دعاء الندبة: اشترطت عليهم الزهد في درجات هذه الدنيا الدنيء وزخرفها وزبرجها فشرطوا لك ذلك وعلمت منهم الوفاء به. أكو فوز، فقبلتهم وقربتهم وقدمت لهم الذكر العلي والثناء الجلي وأهبطت عليهم ملائكتك ورفدتهم بعد. إذن هنالك تفريع على مسألة الزهد وقبول والاشتراط، شرطوا على أنفسهم وعلم الله تعالى منهم أنهم سيفون بهذا الاشتراط ولذلك قبلهم. يرحمك الله. شوفوا في دعاء الندبة محل الابتلاء كأنه مال الأنبياء: شرطت عليهم الزهد، تمام، لكن لما نوصل للزهراء عليه السلام: امتحنك الذي خلقك فوجدك صابرا، الصبر. وبين الزهد والصبر فارق كالفرق بين الأصل والفرع. كل المعاني الأخلاقية هي فرع الصبر والأصل هو الصبر. فالزهراء عليه السلام شوف امتحانها وين كان؟ كان بالأصل، وامتحان الأنبياء كان بالفرع، حتى تعرف المقام والفارق بين الزهراء عليه السلام وبين الأنبياء. لذلك ورد في الروايات ما يعزز هذا المطلب أنه لو لم يخلق الله تعالى عليا لما كان للزهراء كفوا، حتى إبراهيم الخليل لما كان لها كفوا. وفي تعبير النبي صلى الله عليه وسلم: فاطمة بضعة مني، تعلمون النبي صلى الله عليه وسلم هو لا يقاس به أحد من الأنبياء، وهذه بضعة منه. فالروايات محل الشاهد تشير إلى هذه الحقائق. عموما ليس كلامنا في هذه المسائل لكن إشارات بما يرتبط بالمقام. إذن المسألة مسألة الإمام أمر عظيم الله تعالى جعله في الناس، والمسألة عهد الله، الإمام عهد الله ومرتبط بالله سبحانه وتعالى. فكيف يأتي آخر ويقول مثلا مسألة الإمام الناس تختار إمام، لأن تعبير بعضهم هكذا يعبرون أنه الإمامة هم يعتبرونها إدارة شؤون الناس الحياتية، وما دامت كذلك فهي مرتبطة بالناس. إدارة شؤون الناس الحياتية أمر مرتبط بالناس، فالناس تختار. والأمر كما ترى، إذا كانت إدارة شؤون الناس الاعتيادية مرتبط بالناس، قل ماذا يبعث الله أنبياء ورسل؟ شو يبدون يسوون؟ وما الأنبياء ورسل يجون بس يسولفون على آخرة؟ ثم تقنين الأنبياء علما، تقنينهم للآخرة لو للدنيا. من يجي النبي يقول اشتغلوا هاي الأعمال اللي أمركم بها بالدنيا لو بالآخرة؟ ها وين؟ بالدنيا أو الآخرة جزاء بلا عمل. فغريب يعني. فلذلك عبارة هي معبر مرات عن عقائد الآخرين، يعني غير مدرسة أهل البيت، نقول أن عقائدهم عبارة عن عقائد كتبت ما بعد الوقوع، لا يوجد تنظيرات لها. هم شافوا الواقع يردون يرتبون للواقع مالته. هو محرج، شي يريد يسوي؟ ماذا يعتذر؟ بما يعتذر للآخرين؟ لذلك لما تسأل كيف ينصب الإمام هو حائر. الأول نصب كيف؟ الأول قابلة إيش اسمه؟ من الذي بايعه؟ بايعه فرد واحد على باب آرائهم هم. الثاني فقط بايع وصارت البيعة. زين الثاني شلون صار؟ قالوا بالوصية. والثالث قالوا بالشورى. إيش شنو هسه الحل شنو؟ والرابع اللي هو معاوية كيف صار؟ قالوا بالسيف. إيش شنو؟ منو منهم صح منو منهم خطأ؟ قال لا الإمام أي واحد يصير بدنها هي. إذن هذا ليس تنظيرا لمسألة الإمامة، وليس هذا جوابا لحقيقة الإمامة كيف ينصب الإمام، وإنما هو تبرير للواقع اللي حدث. هذه العقائد التبريرية. وإلا أنا أسألك أقول لك الإمام كيف يصير، أنت ما تعرف كيف يصير، أنت جاي تنقل الواقع اللي صار تقول هذا الواقع اللي صار، أما جاي تحدث أقول هذا الواقع مقبول أو ما مقبول، أنت ما جاي تجاوبني هذا اللي حدث مقبول أو ما مقبول، عندك تنظير إليه أو ما عندك تنظير إليه، عندك بعبارة أخرى عندك دليل شرعي على حجيته أو لا، ما جاوبتنا عن هذا السؤال، أنت جاي تنقل الواقع اللي صار. فلذلك العقائد مالتهم عقائد تبريرية، بينما نحن في مدرسة أهل البيت عليهم السلام تسألني الإمامة كيف يصير، نقول بالنص. لماذا؟ لأنها عهد الله، ولأن الإمام يجب أن يكون معصوما والعصم أمر خفي، فلا يمكن للناس معرفته، فلا بد أن يشير إليه الوحي، وهذا تصديق قولنا عهدي لا ينال عهدي الظالمين. ولذلك إبراهيم عليه السلام شوفوا نفس الآية لما طلب الإمام الله تعالى وما قال لنا شو اللي شغل بالإمام، هم هي مرتبطة بالناس على كلام القوم، مرتبطة بالناس وشيء من شؤون الناس، خل الناس يختارون. لماذا الله تعالى تصدى له؟ لماذا إبراهيم طلبه؟ يعني أنت أفضل من إبراهيم؟ ما وإبراهيم ما يعرف أن الإمام شأن من شؤون الناس فيروح يطلبها، وأنت تجي تعرف أن الإمام شأن من شؤون الناس، ثم افترض إبراهيم ما يعلم، خالله ما يعلم. فالآية تفند كل النظريات الأخرى غير نظرية أهل البيت عليه السلام. لذلك هذه الآية من عجائب الآيات في القرآن الكريم. زين هاي مسألة. المسألة الأخرى كيف نثبت أن الإمامة هي رتبة حصلها إبراهيم عليه السلام بعد منصب الرسالة حتى تبطل الأقوال اللي تقول أن هاي المسألة مرتبطة بالنبوة والرسالة؟ كيف نثبت ذلك؟ نقول بسيطة، هو إبراهيم سؤال إبراهيم يمتى صارت عدة ذرية؟ إبراهيم تدرون عمره كبير يلا صارت عنده ذرية، عندما كان شيخا كبيرا فسكت وجهها وقالت أهلد وأنا عجوز اسمه وهذا بعلي شيخا، قالوا أتعجبين من أمر الله رحمة الله وبركاته عليكم أهل البيت. لذلك في الروايات أن إبراهيم عليه السلام كان عمره 100 وزوجته 99، في بعضها 99 وزوجته 98 على ما أتذكرت، وعمره كان شيخ كبير إبراهيم عليه السلام عندما بشر بإسماعيل عليه السلام. تمام لو مو تمام؟ هاي مقدم. زين هو من بشر كان رسولا لو مو رسول؟ كان رسول، لأن هم اللي جاوا بالبشارة إليه كانوا رايحين مدينة لوط يهدموها، الملائكة كانوا يذهبون إلى مدينة لوط ومروا على إبراهيم عليه السلام، حجة الله على الأرض إبراهيم، تمر عليه الملائكة تخبره وتروح، فمو رايحين يتونسون يعني يا إبراهيم. فالملائكة خبرته أنه ذا أهبين كان رسولا مو نبيا، بس ليش؟ لأنه صدع بالنبي هو اللي يجي الوحي فقط، الرسول هو اللي يؤمر أن يبلغ ما أوحي إليه. فإبراهيم صدع بدعوته، تدرون من كان شهر وقف وهدم الأصنام ورموا بالنار، هذا كله كان رسول، وهذا لم يكن شيئا عاديا، كان مأمور بتبليغ دعوة وبأمر من الله تعالى، وناقش وناظر وقال هذا ربي وذاك أكبر وهذا أصغر، وكل هاي مرة الابتلاءات على إبراهيم عليه السلام. بعدين أخذ ذريته أسكنهم بواد غير ذي زرع، بعد فترة ما صار عنه عنده ذرية، بعدين إذ يرفع إبراهيم وإسماعيل القواعد وبنوا الكعبة، وبعدين أمر أن يذبح ذريته. المهم محل الشاهد أنه إبراهيم ذريته لما صارت عنده ذرية كان رسولا. تمام هذا الكلام؟ زين إبراهيم عليه السلام في هاي الآية يطلب الإمامة لذريته، بمعنى أن ذريته موجودة، وإلا أخو لا معنى لأن يطلب الإمامة وهو ما عنده ذرية. تصور واحد يطلب إمامة ما عنده ذرية، هذا الطلب المقبول؟ إذن كانت عنده ذرية، إذن كان رسوله، هذا واضح.
إذن الآية لا تتحدث عن نبوة إبراهيم ولا عن رسالته حتى تقولون أنها تتحدث عن نبوة، لا هي تتحدث عن ذريتي. قال ومن ذريتي، إذن ذريتي كانت موجودة، لا معنى لأن يطلب الإنسان شيئا لذرية ما موجودة وما عنده ذرية وكان عقيما على تعبيرهم هم، وزوجته عقيم يعني. فخو ما معنى هذا الكلام يعني؟ فبالنتيجة محل الشاهد إذن هذه المرتبة اللي حصلها إبراهيم عليه السلام حصلها في أخريات حياته أو في سن متقدم من عمره الشريف، وكانت عند ذرية، إذن كان رسولا ولذلك طلبها لذريته، والقرآن رفض هذه المسألة وانطاها بحدود. طبعا إبراهيم لم يطلبها لجميع ذريته، وإلا على تعبير الروايات لكانوا كلهم أئمة، وإلا إنما قال من ذريتي، ندرهم ذريته أنواع وأشكال يعني، هم كلهم برتبة واحدة. قال إيه لا ينالوا عهد الظالمين. زين، هاي نقطة. النقطة الثانية اللي مسألة الإمامة، أنه بعد أن ثبتت أنها من الله وأنها عهد الله وأنها مرتبة بعد النبوة والرسالة، السؤال هنا أنه من هو الظالم ولماذا استثنت الآية الظالمين حتى نعرف الحدود؟ وهذه همين تحللنا مشاكل، أنه فلان وفلان وفلان ومدرياه، وهذا ممكن أن يصيرون أئمة أو لا، لأن الآية قيدت أن هذا العهد لا يناله الظالم. تمام، الإمام لا يكون ظالما. زين، من هو الظالم؟ نقول ما دام الآية أطلقت الظلم هو وضع الشيء في غير موضع، اللي هو في قبال العدل، العدل وضع الشيء في موضعه، فالظلم هو وضع الشيء في غير موضع، فيما يرتبط بين الناس، الإنسان يضع أموره في غير موضعها، بينه وبين الناس، بينه وبين الله، هذا كل أنواع ظلم. زين، الآية على تعبير بعض المحققين يقول الإنسان أحواله أربعة: أما أن يكون ظالما طول حياته، تمام، أو يكون عادلا طول حياته، أو يكون ظالم في بداية حياته وعادل في نهاية حياته، أو بالعكس يكون عادل في بداية حياته وظالم في نهاية حياته. بحدك غير هذني، هو ظالم في طول حياته، هذا ممكن أن يطلب له إبراهيم ذلك؟ لا معنى له. زين، عادل طول حياته، خلي هذا على صفحة. زين، عادل في بداية حياته ظالم في نهاية حياته، هذا ممكن أن يطلب له؟ لا، الأعمال بعواقبها. زين، عادل في ظالم في بداية حياته وعادل في نهاية حياته، هذا واحد، وعادل في حياته كله، فبقوا بزن الفرضين. زين، الآية تنفي أن يكون الظالم إمام، تنفي بس هذا الفرض، لأن ذنيش الفرضين لا معنى لأن يطلب إبراهيم له ذلك. فالآية نفت هذا، وإن أبيت نقول بطلاقة في الأنواع الثلاثة كده، آية مطلقة تنفي بإطلاقة كل أنواع الظلم، وسكان في البداية وفي النهاية. فإذا الإمامة الآية اللي تنفي الظلم، إذا الإمام لابد أن يكون عادل في جميع حياته، وهذا هو العصمة اللي نتحدث عنها إحنا في مدرسة أهل البيت. في آن من الآنات إذا ظلم هو راح يكون ظالم، فتنفيه الآية عنه. لذلك وردت في الروايات التي تقرأون في ذيل الآيات، هذه في ذيل الآية يقول نفت من كل من يسجد لصنم، إمامة كل من سجد لصنم. لماذا؟ لأنه ظلم نفسه، ظلم، إن الشرك لظلم عظيم، يعبر عنه القرآن. هو بإجماع المسلمين الثلاثة الأوائل كانوا يسجدون لصنم لما يسجدوا، ولذلك التابعين تواصل يوم أمير المؤمنين يقولون كرم الله وجهه، لماذا؟ لم يسجد لصنم من قبل. فالآية تنفي إمامة أي واحد من هؤلاء، لا يمكن أصلا أن يكون إماما على التعبير القرآني، لأنه ظالم لنفسه. فمحل الشاهد أن القرآن صريح في آياته ومدالل على مسألة الإمامة. كيف لم يتحدث عن الإمامة؟ كيف لم يتحدث عن الإمامة والإمامة جعلها الله تعالى في قبال رسالة كلها وإن لم تفعل فما بلغت رسالة؟ تدرونها في حجة الوداع يعني قبل استشهاد النبي صلى الله عليه وسلم شهرين تقريبا، تمام؟ لو مثلا يقول له ما بلغت رسالتي، فكيف ما تحدث عن الإمام؟ كيف ما بين الإمام؟ كيف ما بين من الإمام بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ هذا نقض للغرض، ونقض الغرض قبيح والله تعالى لا يصدر منه قبيح. فكيف القرآن ويجعل محور الرسالة مالته الإمامة ثم بعد ذلك لا يتحدث عن الإمامة وخصائص الإمامة؟ هاي الآية تشرح خصائص الإمام وخصائص ومن اللي يكون إمام من ما يكون إمام ولماذا. فكيف يجي واحد تتحدث تقول لي والله الإمامة تكون بكذا وتكون بكذا وتكون. والقرآن ماذا يقول في الإمامة؟ كيف تكون وشنو ما يترتب على الإمام؟ شنو الأمور المطلوبة في الإمام؟ كيف لم يتحدث عن القرآن؟ ما هي خصائص الإمام؟ كيف لم يتحدث عن القرآن؟ فلذلك نقول أنه هاي الآية تبطل النظريات كلها ما عدا نظرية أهل البيت عليهم السلام، تبقى هي في الميدان وحدها لأنها هي المنسجمة مع القرآن لا لشيء آخر يعني. فلذلك الإمامة بنص لابد أن تكون بنص وبعهد من الله تعالى، والظالم لا يكون إماما، وأنها رتبة بعد النبوة ورسالة. طبعا رتبة بعد النبوة ورسالة لا يعني ذلك أنه لا بد أن يتدرج فيكون نبيا ثم رسولا ثم لا لا، لكن نريد أن نقول أعلى. لماذا؟ لأن النبوة قلنا هي مرحلة استلام الوحي، تمام؟ الرسالة مرحلة التبليغ. الإمام شنو؟ الرسول هكذا يعبرون، الرسول وظيفته أن يبلغ، يقول هذا ما أمرني الله تعالى به، أنتم بعد فوق، اللي يطيع الله تعالى كذا واللي ما يطيع كذا، هذا شغل الرسول. الإمام لا، مأمور أن يطبق هذه الأحكام، يعني أن يسعى لتطبيق هذه الأحكام. يعني بعبارة ثانية، إذا كان الرسول وظيفته أنه ينقل الأحكام الشرعية، فالإمام وظيفته تنفيذ الأحكام الشرعية بمقدار ما يستطيع. قد يقدر ينفذ، لابد أن ينفذ، هي وظيفة الإمام. يعني لذلك مرات تجدون هذا التعبير عند بعض المفسرين وغيره، يقول وظيفة الرسول إراءة الطريق، ووظيفة الإمام الإيصال إلى المطلوب، ففرق بينهما كبير. لذلك كثير من الرسل يعني كانوا حاصلين على هذه المرتبة، مثل موسى، مثل عيسى عليه السلام، مثل إبراهيم عليه السلام. موسى هم تحدث عن القرآن أنه إمامة في آيات، وإبراهيم تحدث عن القرآن أنه إمام، والنبي صلى الله عليه وسلم كان إماما. لكن هل يعني هذا أنه أنت حتى توصل إلى رتبة الإمامة لابد أن تكون نبي ثم رسول؟ لا 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 يعني هذا. ليش؟ لأنه هي المسألة الإمام وظيفته أنه تنفيذ الأحكام، فإذا كانت الأحكام تامة وبعد ما تنسخ بعد ما داعي لأن تأتي شريعة جديدة، واضح؟ إذا ختمت مسألة الشرائع ولابد أن تكون الشريعة هذه النهائية، بعد لا داعي لأن تأتي أحكام جديدة، فماكو داعي بعد للنبوة والرسالة. لكن مسألة الإجرائية والتنفيذية فضرورية، لذلك تستمر الإمامة دون مسألة النبوة والرسالة، واضح؟ زين. إذن إذ ابتلى إبراهيم ربه، شوف حتى قدم المفعول به على الفاعل، إبراهيم هو المفعول به، يعني إذ ابتلى رب إبراهيم إبراهيم، هيك تقدير. لماذا يقولون الاهتمام بإبراهيم عليه السلام وللإشادة به ولبيان خصائصه عظمته؟ زين، فقدم المفعول به على الفاعل بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. ما هي الكلمات التي ابتلى الله تعالى بها إبراهيم حتى جعله للناس إماما؟ طبعا الابتلاءات على طول الطريق اللي ابتلى الله تعالى بها إبراهيم معلومة لديكم، القرآن تحدث عنها كثيرا. عندما كان شاب أمره الله تعالى أن يهدم الأصنام وأن يقف أمام قوم كلهم، وفعلها إبراهيم
رموه في النار وهو صابر محتسب ما تحدث، حتى الملائكة ما استنجد بآياتك. ثم بعد ذلك هجر قومه وتركه، ثم بعد ذلك جاءت هاي مسألة بناء البيت والكعبة ويأخذ أهله في وادي يعني غير ذي زرعين ويتركهم، وكل هاي فاز بها إبراهيم. ثم بعد ذلك عندما شب إسماعيل عليه السلام أمره الله تعالى بذبحه واستجاب لذبحه. فكل هاي الابتلاءات على طول حياة إبراهيم عليه السلام حصلها إبراهيم، وعلى طول الخطوة إبراهيم ابتلاءات عظيمة كانت عليه وكلها اجتاز. ولذلك الله تعالى بعد أن تتم هاي الاختبارات والابتلاءات التي مرت عليه قال إني جعلك للناس إماما، إني جعلك للناس إماما. ومن الملفت في التعبير القرآني، يعني إذا أردنا أن نشخص بدقة يا ابتلاء كذا وهذا، شوفون إبراهيم عليه السلام كل اللي مر عليه ما عبر عنه القرآن ابتلاء، لكن من وصل إلى ذبح ابنه قال إن هذا لهو البلاء المبين. يا إبراهيم قد صدقت الرؤية، بعدين قال إن هذا لهو البلاء المبين. فكأنه مسألة مفصلية، كانت المسألة مسألة ذبح الابن. عموما عامة أهل البيت عليهم السلام قدموا أكثر من إسماعيل عليه السلام. الحسين عليه السلام قدم مو بس أبناءه وأصحابه وكل ما يملك سلام الله. فإذا كان ذاك هو البلاء المبين لخطوة قدمها إبراهيم عليه السلام، فما بالك بالإمام الحسين اللي قدمه فعلا يعني وتحقيقا، مو مسألة يعني محاولة، لا يقينا قدمهم سلام الله. وما قدموا أحد، قدم أحد كثيرين قدمهم الإمام الحسين عليه السلام من أبناء. فشوفون مسألة الابتلاء والفارق الكبير. ولذلك في الروايات لدينا علم بالروايات أن الله تعالى جازى إبراهيم أنه عندما أراد أن يذبح ابنه وما تبحى، كأنه قيل له أن الله تعالى قد جعل جزعك على هذا ابنك، يعني عوضه، لأنه في الرواية جبرائيل عليه السلام أخبره بمقتل سيد الشهداء عليه السلام فجزع عليه، فقيل له إن الله تعالى عوضك عن جزعك هذا بأن ابنك ما يقتل. وحتى بعض التفاسير أنه فديناه بذبح عظيم، وقال أن الذبح هو الإمام، يعني جزعه على الإمام كأنه صار بدلا واستحق إبراهيم عليه السلام بسببه أن يصل إلى مرتبة الإمام، لأنه جزع على سيد الشهداء عليه السلام وما حاجة كان أن يذبح ابنه، كأنه صار فداء هذا الجزع عن ذبح ابنه. إيش عندنا بالروايات الشريفة؟ عموما المسألة همين لا نريد أن نتحدث في تفاصيلها لأنه مو محل الكلام، لكن أقول أنه على هاي القاعدة، أخو هاي القاعدة موجودة، هو هذه هي، لأنه إذا كان كذلك أنه مجرد أن ينوي أن يقدم ابنه وفوزه هذا يعتبر بلاء مبين وبلاء عظيم، فما بالك بأن يقدم ابنه وأبناءه أصلا. عموما إذن المسألة بهالترتيب القرآن، القرآن يبين بوضوح أن مسألة الإمامة مسألة مهمة وأنها عهد الله، لا يمكن للناس أن يعني يتبنون مسألة الإمام، ولا يمكن للناس أن يختارون إماما يعني، ولا بد أن يكون هذا الإمام ممن قطع شوطا كبيرا في البلاءات الإلهية واستحق هذه المسألة بجدارة حتى ينال هذا المقام العظيم. تتمت الكلام تأتي إن شاء الله تعالى، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.